إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فإن لقاءنا اليوم بحول الله تعالى وطوله وقدرته يدور حول معنى من أكبر المعاني التي يحتاجها كل سالك منيب إلى الله تعالى. إن لقاءنا أيها الكرام المسلمون حول معنى جليل من المعاني التربوية، وحول مقصد شرعي عظيم من المقاصد الشرعية، ألا وهو حتمية الابتلاء. إن الابتلاء أمر حتمي قدره الله تعالى على الأفراد والجماعات. هذه السنة الكونية القدرية الشرعية لا تحابي أحدا من الخلق، حتى الأنبياء والمرسلين كان لهم نصيب وافر من الابتلاء والاختبار والامتحان. لهذا أردت بكلماتي هذه أن أؤسس لهذه القاعدة ولهذا الأمر التربوي العظيم، ألا وهو حتمية الابتلاء لكل من سلك طريق الإسلام والاستقامة. أقول هذه الكلمات تثبيتا للدعاة إلى الله حتى لا يظنوا أنهم قد جانبوا الصواب وأخطأوا الطريق، وأقول هذه الكلمات لكل أخ مسلم سلك طريق الاستقامة والتزم شرع الله تعالى، حتى لا يظن أن طريق الإسلام والاستقامة مفروش بالورود والرياحين. ثم أقول هذا لعوام الناس الذين يصدق عليهم قول الحسن رحمه الله تعالى: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أوجه لهم هذه الكلمات لأصحح مفهوما رسخ في أذهانهم، ألا وهو أن من ابتلي في سبيل الله تعالى بسبب نصرته لدينه وعقيدته ومبدئه، أن من ابتلي في سبيل الله يعتقدون أنه لم يسر على الطريق الصحيح. حاشا لله، بل من ابتلي في سبيل الله تعالى ناصرا دينه معزا شرعه، من ابتلي في سبيل إعزاز دينه وعقيدته وشريعته فهو على طريق الأنبياء والمرسلين كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وسينتظم حديثنا حول هذا الموضوع التربوي الجليل في عناصر محددة، أولها قلة أهل الحق في آخر الزمان وغربتهم. سمي الحق حقا لأن الله تعالى يفرق به بين الخير والشر والظلم والعدل، فلا يحيد الناس عن هذا ويسمى حقا، بل الحق حقيقة ثابتة مشاهدة لا يمكن لأحد أن ينازع فيها، هذا هو الحق. ولهذا قال ربنا سبحانه وبحمده: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. والمستمسكون بالحق في البشرية قلة قليلة. تعجب غاية العجب إن علمت أن البشرية كلها هلكى إلا من رحم الله تعالى من أفراد قلائل، نسأل الله تعالى أن نكون وإياكم ممن رحم. فأكثر البشرية هلكى، أكثرهم ضائع تائه فاسد كافر تنكب طريق الحق والاستقامة، وتزداد الحسرات والأنات إذا وجدت أن هؤلاء يسلكون كل طريق إلا طريق الحق. تجد الواحد منهم عالما أستاذا جامعيا متخصصا في أدق فنون التخصص، ثم هو كافر بالله العظيم، يعبد فأرا ويعبد عجلا ويعبد فيلا ويعبد هواه ونفسه، ثم تنظر إلى أقل القليل من قلة مؤمنة موحدة آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فتجد العجب العجاب، تجد أن قلة قليلة من أهل الأرض هم من فطنوا إلى الحق، وهم الذين اتبعوا الحق بحق. فسبحان من أيد هؤلاء بالحق وصرف هؤلاء عن الحق. إن أهل الحق هم أهل الإسلام، وأهل الإسلام قلة في هذه الكرة الأرضية. لا تعجب إن علمت أن أكثر الكرة الأرضية يكفر بالله تعالى فيتخبط في دياجير الظلمة صباح مساء، بل إن بعضهم من أتباع الأفكار الوضعية الليبرالية والماركسية والناصرية والقومية عدوا هذه الأفكار عقائد وصاروا يوالون ويعادون عليها وكأنها وحي يوحى، فوقعوا في تخبط بالغ وضلوا الطريق. وهنا يظهر لنا جليا أن أهل الحق قلة. وهنا يتبادر إلى الناس سؤال وتلوح أمام أذهانهم مسألة: إذا كان كلامك صحيحا فهل من المعقول أن يكون جماهير الأرض كافرين وأن تكون قلة واحدة، أن تكون هذه القلة المستضعفة المشردة هي أهل الحق؟ وهنا يصدع القرآن بقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وقال سبحانه: ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال سبحانه: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فهل تصدقون الله؟ نعم، أبى أكثر الناس إلا الكفر والزيف والزيف والضلال. ثم وفق الله تعالى قلة مؤمنة، ألا وهي أهل الإيمان والإسلام، أن يستمسكوا بإسلامهم تبعا لمن كان من نبي الله محمد ومن الصحب الكرام. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى نظر إلى أهل العرب أو إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قال أهل العلم: وذلك لما كانوا مستمسكين به من الحق. كان هؤلاء مستمسكون بأصول دينهم الحق قبل أن يصاب هذا الدين بالتبديل والتحريف والتغيير والحذف. وهنا تتجلى عظمة الإسلام ويتجلى كمال القرآن الذي قال فيه ربنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن عجب أن بعض شباب هذه الأيام ممن يسمون بشباب الفيس والتويتر تسرب إليهم نوع من أنواع الشك والحيرة والاضطراب، بل إن البعض الآن صار يجاهر بعقيدة الإلحاد فيقول كما كنا نسمع في الستينيات: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وليس لهذا الكون إله. صرنا نرى هذا، نلحظ هذا في تعليقاتهم التي يكتبها الواحد منهم على خبر أو على حدث أو على صورة على الشبكة العنكبوتية الإنترنت. وما درى هذا المسكين أن الله تعالى قد اصطفاه وحفظه من أن يكون من أهل الزيف والزيغ والكفر والضلال، ممن أوقع الله تعالى فيهم هذا بقدره سبحانه. أهل الحق قلة وهم غرباء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية أبي داود: الذين يصلحون ما أفسد الناس. إنه صالح في نفسه مصلح لغيره، لهذا يكون غريبا شريدا طريدا متهما دائما أبدا من أقرب أقربائه، فيتهم بالتخلف والرجعية، ويتهم بدعم الإرهاب والأصولية. قالوا: تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطي للبطولة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا، وسار على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا، أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف فيه الهوى وتزندقا؟ إن التطرف ما نرى من حاكم أودى بحياة شعبنا وأرهقا. إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به ونمدح عفلقا. إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به ونمدح عفلقا. نعم، إنه غريب لفساد عقائد الناس، فصار بعض الناس الآن يعقد ولاءه وبراءه على أشخاص ما أنزل الله بهم من سلطان، وصار البعض الآخر يعتقد أن بيد فلان من البشر مهما على كعبه ووصل إلى سدة الحكم أن بيده أن يصلح مقاليد الأمور وأن يرزق من يشاء وأن يمنع من يشاء، وكأنه صار ربا أو إلها لهذا الكون. إنه غريب لصحة عقيدته وسط هذا الفساد والغثاء الذي عم وطم وانتشر الآن بين أناس يدعون أنهم أهل الحق وأهل الملة. غريب لثباته على عبادته في وقت فرط فيه كثير من الناس في العبادة، فصار كثير من المسلمين لا يصلي، بل إن من حافظ على الصلوات الخمس في هذه الأيام ينظر إليه نظر ريبة وكأنه متهم لأنه يحافظ على الصلوات الخمس. فإن صام وأعفى لحيته وقصر ثوبه فصار شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى أنظار الاتهام، ترى أنظار الاتهام، ترى نظرات الحيرة، ترى نظرات السخرية قد امتلأت بها كثير من عيون لم تصلي ولم تسجد لله سجدة. لماذا؟ لأنه صار شبيها بمحمد. أما إن صار شبيها بأفلاطون وأتباع أفلاطون من العلمانيين ومن حذى حذوهم، فلبس السلاسل وأكل العلك واللبان وصار مخالفا لهدي رسول الله في صورته وفي سمته، ينظرون إليه نظرة إكبار ونظرة إجلال. لماذا؟ لأن صاحبنا متطور، متحرر، حداثي، تنويري، ليس رجعيا ولا متخلفا. اللهم إن كانت رجعيتنا إلى كتاب الله وسنة رسوله فنعم الرجعية، وإن كانت رجعيتنا إلى الفراعنة وإلى قبل 7000 سنة فبئس الرجعية. فإن كنتم تلوموننا على رجعيتنا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى ما قبل 1400 سنة فهي أحدث وأنضج من رجعيتكم إلى 7000 سنة. إنه غريب في عبادته، غريب في هديه وسمته ودله، فإن قدوته محمد. قال الحسن رحمه الله: ادعى قوم حب الله تعالى فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. غريب في طريقة تفكيره، فأكثر الشباب اليوم همه العلاقات الجنسية وهمه ملاحقة الغرب ومحاذاتهم حذو القذة بالقذة، همهم تصفيفة شعر، همهم أكلة، همهم علاقة محرمة، همهم سجائر وشيش ومخدرات. طريقة تفكير متخلفة بالمنظور الإسلامي. أما هو فطريقة تفكيره ليست مستنبطة من ذاتيته ولا من أفكار وضعية ولا من أخلاق ضالة فاسدة، وإنما طريقة تفكيره نابعة من وحي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو يفرح ويمرح شريطة ألا يخالف الآية والحديث، هو يسعد بكل المنظومات الأرضية شريطة ألا تصطدم بثوابته الشرعية، وفي ذات الوقت لا يتعصب إلا للحق الذي أنزله الله على لسان رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولله در من قال: وقول أعلى منه دا لا يعملوا بقولي نابي دوني نص يقبلوا وذاك في القديم والحديث فيه دليل الأخذ بالحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بقولنا حتى يعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد آشار نحو الحجرات كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتموه كلامي يا مخالفا لما رويتموه من الأخبار فاضربوا الجدار بكلامي المخالف الأخبار. وأحمد قال: لهم لا تكتبوا بل أصل ذلك عنا فاطلبوا. هذه مقالات الهداة الأربعة فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب. والمنصفون يكتافون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهل الحق غرباء، مثلهم نبي الله إبراهيم الذي قال كما عند الإمام البخاري: قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. إنهم يتبعون الحق فيعتقدون أن الحق له تكاليف، وهذا هو المحور الثاني بإيجاز. لماذا يبتلى المسلم ويبتلى من كان سائرا على طريق الحق؟ فكان الجواب لجسامة التكاليف التي سيكلف بها هذا المسلم. إن قضية الإسلام وإن قضية الدعوة وإن قضية الرسالة أمر عسر لا يحتمله هؤلاء ممن يتخبطون خط عشواء، وإنما يتحمل أمر هذه الرسالة أناس تربوا على عين النبي محمد، فسمعوا لله وسمعوا لرسول الله فأعلوا شعار وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما هؤلاء الذين عبر عنهم القرآن بقوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: نزلت هذه الآية في المنافق، إن أصابه خير ثبت على عبادته وإن أصابته فتنة، إن أصابه ابتلاء وامتحان واختبار انقلب على وجهه، أو ثبت شيئا يسيرا بمقدار هذه الفتنة فإن اشتدت هذه الفتنة تقهقر وعاد من حيث جاء. لما؟ لأن صاحبنا يريد دعوة ورسالة لا ابتلاء فيها ولا شوك فيها. لهذا نصحح هذا المفهوم فنقول: اعلم يا من استقمت أن طريق الاستقامة كله بلا استثناء مفروش بالأشواك، وليس بالرياحين ولا بالزهور. قال قتادة رحمه الله تعالى كما أورد ذلك الإمام السيوطي في كتابه الدر المنثور، قال: فإن من لم يفهم هذا خسر الدنيا التي كان يعجل لها ويسخط لها ويرضى لها ويتحرك لها وينطلق فيها، خسر الدنيا والآخرة، فكان الجزاء من جنس العمل. فكل من نكص عن طريق الله في الدنيا حتما ولا بد سيقع من على صراط الله تعالى يوم القيامة. ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يرسي هذا المعنى فيقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم، أنبياء الله تعالى اشتد بهم البلاء، فكان بلاء ذاتيا في بعض الوقت، وكان بلاء حسيا في بعض الأحايين، وكان بلاء من إعراض الأقوام عن دعوتهم واتهامهم لهم، وكان بلاء في من حولهم، وكان بلاء في بعض الأحوال بالترغيب والترهيب، بالفتنة والمنة والتمكين. أنواع البلاءات في حياة الأنبياء والمرسلين مختلفة. انظر إلى نبي الله إبراهيم الذي تعرض لفتنة الحرق. لماذا يحرق نبي الله إبراهيم؟ فكان الجواب: لأنه دعا قومه إلى عبادة الله تعالى الواحد، فكان جزاؤه لإرهابه الفكري ولتطرفه العقدي أن يحرق. وبالفعل هم القوم بإحراقه فدخل النار، وعطلت خاصية إحراق النار لأي شيء دخل فيها بكن. نبي الله نوح عاش 1050 عاما، نوع أساليب الدعوة، اجتهد أن يعلم من بعده ذكاء الدعوة وتنوع أساليبها تبعا لأحوال الناس وأفكارهم وأنواعهم. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم فأنا لا أدعوهم لشيء خاص بي، وإنما أدعوهم إلى النجاة في الدنيا من الحيرة والاضطراب، وأدعوهم إلى النجاة من النار في الآخرة، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. ماذا فعل هؤلاء؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. ده يفكرك بإيه؟ يفكرك بالأصناف الموجودة حاليا، كلما أقبلت عليه أعرض عنك، وبعضهم يدعي المعرفة الكاملة والفلسفة العالية فتقول له هذا حق، يقول لك ما أنا عارف. أمال أنت بتعمل الباطل ليه؟ لما أنت عارف لماذا تقبل على الباطل وتدع الحق، فكان الجواب من الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود غير الإنكار، فالجحود لا يكون إلا بعد علم ويقين، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم إيه؟ جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، نوعت أساليب الدعوة وأخذت بالأسباب، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات، فأعرض عنه هؤلاء وقالوا له بلسان الاستكبار ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ما بيمشيش وراك إلا المتخلفين والعمي، وما بيسمعش كلامك ويصدقوا إلا اللي معمول لهم غسيل مخ. فكانت النتيجة بعد كل هذا أن أقبل على نبي الله نوح قلة قليلة سماها الله تعالى في كتابه ووصفها فقال وما آمن معه إلا قليل. يذكرنا هذا أيضا بما قاله أتباع فرعون لنبي الله موسى ولمن معه من المؤمنين، قال في عزة واستكبار إن هؤلاء لشرذمة قليلون، ده شوية عيال، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. فكانت النتيجة أن مكن الله لهذه الفئة المستضعفة وأهلك الله هؤلاء، فقال سبحانه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم شريطة أن تبذل هذه الفئة المستضعفة كل ما عندها لتنصر من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت النبي أي يوم القيامة يأتي ومعه الرهيط، ورأيت النبي يأتي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. إن الله تعالى يبتلي هؤلاء الأقوام بأنبيائهم لينظر الله وهو عالم بحقيقة إيمانهم قبل الابتلاء بالتكاليف، الله عالم بحقيقة أمورهم وإيمانهم، ولكن الله يبتلي الأقوام بالأنبياء ليظهر الله تعالى ما يعلم في علمه الغيبي ليكون واقعا ملموسا مشاهدا محسوسا أمام الناس لتقوم الحجة على العباد. وهنا يدخل من قدر الله له الخير الجنة، ويعاقب من تنكب عن الطريق بالنار. ونختم بنبينا محمد، فهو مسك الختام ولبنة التمام، هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب. انظر إلى الابتلاءات التي تعرض لها النبي في حياته، انظر إلى جسامة التكاليف، انظر إلى عظم الرسالة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبذل الغالي والنفيس من نفسه وعرضه وماله ومن أصحابه وأتباعه حتى تصلك أنت الآن هذه الرسالة. أنت يقول عروة بن الزبير كما عند الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، الجماعة دول تقريبا لسه ما يعرفونيش، إذا سمعت اسم صحابي فقل إيه؟ فعن عبد الله بن الزبير بن العوام قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: هل مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كان فيه في شدة؟ إنه يريد أن يتعلم من عبد الله بن عمرو بن العاص ثبات الداعية على مبدئه، لا أن يكون متلونا مع هؤلاء ومع هؤلاء أبدا. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا مرة، فأتى عقبة بن أبي معيط فخنقه خنقا شديدا بردائه حتى كادت أنفاسه أن تخرج، فعلم بذلك أبو بكر فأقبل فدفع عقبة وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ بل انظر إلى عائشة رضي الله عنها، برضو ما قلتش رضي الله عنها، سألت رسول الله فقالت له: هل مر عليك يوم هو أشد من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: آه يا عائشة، أرجو أن تتدبر الآهات التي تخرج من في رسول الله. يقول: آه يا عائشة صلى الله عليه وسلم، لقد لقيت من قومك ما لقيت، فكان أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلاب فأعرض عني، ثم عرضت نفسي على القبائل فأعرضت، فعدت مهموما فإذا بسحابة تظلني فنظرت فيها فإذا هو جبريل، فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام، وقد أرسل إليك ملك الجبال. فأشار جبريل إلى الملك فتكلم، فقال له: يا نبي الله، إن ربك يقرئك السلام، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلان بمكة. فرد النبي محمد فقال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده ولا يشرك به شيئا. نعم، إنه نبينا محمد يصلي ذات يوم في حجر الكعبة، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، فيقول أبو جهل: وما أكثر الجهلاء في كل زمان ومكان، يقول في غطرسة وكبر، يقول: من يأتي بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر هذا الصابئ إذا هو سجد. الرسول المؤيد من السماء صابئ. نعم، وهكذا أتباع الرسول في كل زمان ومكان، تتحرك الآلة الإعلامية ضدهم لتصفهم بأنهم من الصابئين ومن الخوارج الذين خرجوا على أقوامهم زعموا. فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط عليه لعائن الله المتتالية، فأتى بسلى جزور بني فلان ووضعه على ظهر نبينا وهو ساجد، والنبي ساجد لا يحرك جارحة من جوارحه صلى الله عليه وسلم. فإذا بفاطمة بنت محمد تقبل فتزيل عن ظهره سل الجزور، ثم تدعو على قريش فتقول: اللهم لعن قريشا، اللهم لعن قريشا، اللهم لعن قريشا. ورفع النبي رأسه وتوجه بالدعاء إلى ربه فقال: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بالوليد بن عتبة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط. يقول عبد الله بن مسعود: ولقد رأيت من عد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المشركين صرعى في قليب بدر. نصر الله لنبيه حق، ونصر الله لأتباعه المؤمنين صدق، فاستمسكوا بما أنتم عليه من حق، حتى وإن ضعفتم أو قل عددكم. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، تعرض رسول الله للأذى من المشركين والكفار، كما تعرض للأذى من المنافقين كما في حادثة الإفك، وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للابتلاء ببعض المؤمنين كالأعراب، وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه للابتلاء والحصار الاقتصادي والتشويه الإعلامي كما في شعب أبي طالب. فثبت رسول الله ولم يقل خلاص بقى ده الدنيا كلها ضدك، خلاص بقى يا سيدي تنازل ورجة خطوتين لورا، لم يفعل رسول الله، بل ثبت، وثبت أتباعه من بعده. لك أن تتخيل كل الابتلاءات التي حدثت ووقعت لأصحاب رسول الله: عبد الله بن مسعود، عمار بن ياس، أمه وأبوه، بلال بن أبي رباح، صهيب الروم، سلمان الفارس، إلى غير ذلك من أصحاب رسول الله. كم اجتهد أهل الكفر في إذلالهم، ولا يريدون منهم إلا كلمة هي خفيفة على اللسان من حيث الظاهر، إلا أنها مصيبة المصائب وثالثة الأثاثي من حيث الحقيقة، ألا وهي قوله، أي قول الصحابي: صبأت من دين محمد، كفرت بإله محمد، لم يعد محمد لي نبيا. ولكن هؤلاء تربوا في مدرسة محمد، ومدرسة محمد هي مدرسة الثبات، ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن جسامة التكاليف تدل دلالة بينة واضحة أنه لا يمكن لأحد أن يحمل هذه الأمانة إلا بعد تنقيته وتربيته وتهذيبه كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فاعلم أيها العبد أنك عبد لله فوق أي أرض وتحت أي سماء، فاثبت، فإننا لا ندري أمقبلون على زمان تمكين أم على زمان استضعاف، فاثبت وارض بقضاء الله لك ولا تتنكب عن طريق الحق وانصر الحق، فأنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، ولا يغرنك كثرة الهالكين ولا قلة السالكين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم المبارك والأئمة على منابرهم، نسألك أن تحفظ بلادنا مصر من كل فتنة وسوء، وأن تثبت أقدامنا، وأن تنصرنا على القوم الظالمين، وأن تحفظ أمتنا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا ودعاتنا وعلماءنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا وشبابنا وأهل الإسلام جميعا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم فرج عن كل مكروب يا رب العالمين. اللهم أزل هم كل مهموم مسلم يا رب العالمين. اللهم انصر الحق وأهله، وأذل الباطل وأهله، وأدر دائرة الظلم عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظ أهلنا في سوريا، واحفظ أهل الإسلام يا ربنا في العراق، وفك الحصار عن المحاصرين في غزة، واحفظ أهل السنة والجماعة في العراق، وانصر اللهم أهل الإسلام فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم احفظ شباب مصر، واحفظ بنات مصر، واحفظ أطفال مصر، واحفظ نساء مصر، واحفظ شيوخ مصر، وسائر أهل الإسلام يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نجح طلاب المسلمين، اللهم أذن لهم بالنجاح والسؤدد والتوفيق. اللهم آمين. أقم الصلاة.